سيدتي سادتي، نسبت صحيفة أمريكية واسعة الانتشار إلى محللين قولهم أن سياسة الرئيس بوش المتشددة إزاء العراق لن تلين في المستقبل المنظور. هذا فيما تواصل الولايات المتحدة مشاوراتها مع الدول الحليفة والصديقة حول سبل تغيير نظام بغداد. التفصيلات في التقرير التالي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين.
نشرت صحيفة بوستن جلوب الأمريكية اليوم تقريرا تحت عنوان محللون يقولون إن بوش لن يلين إزاء العراق بقلم آن كورنبلات. تستهل الكاتبة بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي واصل تصريحاته المتشددة إزاء العراق بشكل لا يدع مجالا للشك بأن العراق سيكون الهدف المقبل في الحرب ضد الإرهاب، لكن أي خطوات ملموسة في هذا الاتجاه لن تتخذ قبل مرور عدة أشهر، وفي هذه الأثناء ستضاعف الإدارة الأمريكية جهودها لكسب الدعم الدولي قبل التحرك. فيما لوحظ في الأسابيع الأخيرة ازدياد تصريحات بوش وكبار مستشاريه التي تدين النظام العراقي، وذلك في إطار خطة علاقات عامة استراتيجية لتحذير المجتمع الدولي بأن واشنطن لا تعتزم احتواء التهديد فقط بحسب تعبير الصحيفة. وفي هذا الصدد تنقل بوستن جلوب عن خبير الشؤون العراقية روبرت أينهورن قوله إن بوش يتجه نحو نوع ما من تغيير نظام بغداد بالقوة على حد تعبيره. أحد كبار المسؤولين السابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ذكر أن من الواضح جدا أن الرئيس بوش قرر إطاحة صدام، لكنه لم يقرر كيفية تنفيذ ذلك بحسب ما نقلت عنه الصحيفة. ويتفق دبلوماسيون مع هذا الرأي، مشيرين إلى أن كبار المسؤولين الأمريكيين أجروا اتصالات مع زعماء أجانب لمناقشة السيناريوهات المحتملة لتغيير نظام بغداد ومحاولة إيجاد بديل يخلفه، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة وعدت أخيرا بتبليغ بلاده مسبقا في حال شن هجوم عسكري على العراق لمنحها وقتا كافيا للاستعداد لمواجهة عملية انتقامية ينفذها صدام. وصرح الناطق باسم البيت الأبيض بأن الرئيس بوش لم يتخذ أي قرارات، لكن الوضع الراهن غير مقبول بحسب تعبيره. صحيفة بوستن جلوب تمضي إلى القول إن ثمة العديد من الأسباب الاستراتيجية والأمنية التي تدفع التحالف بقيادة الولايات المتحدة لاستهداف صدام، لكن بوش لديه أيضا أسباب شخصية تدفعه نحو كراهية الدكتاتور العراقي، ذلك أن صدام خطط لاغتيال الرئيس بوش الأب في عام 1993. وفي أعقاب اكتشاف المؤامرة من قبل السلطات الكويتية، أمر الرئيس الأمريكي السابق كلينتون بشن هجوم صاروخي على بغداد. لكن بوش الابن لا يشير إطلاقا إلى محاولة الاغتيال الفاشلة في التصريحات التي يدين فيها صدام، وهو لا يحتاج ذلك نظرا لكثرة الجرائم الأخرى التي ارتكبها الرئيس العراقي. الصحيفة ترى أن تصريحات بوش تؤشر بوضوح إلى الأهداف الأمريكية في المنطقة. فحينما سئل الأسبوع الماضي عن رأيه في مشاعر القلق التي أعرب عنها زعماء أجانب بأنه يولي اهتماما بالعراق أكثر من العنف الفلسطيني الإسرائيلي، أجاب بوش قائلا إني أكن التقدير لنصائحهم، لكننا لن نسمح لأحد أخطر الزعماء في العالم بامتلاك أخطر الأسلحة كي يهدد فيها الولايات المتحدة وأصدقائنا وحلفائنا بحسب تعبيره. وفي تصريح آخر أكثر وضوحا، أعرب بوش في الأسبوع الماضي عن رغبته في رؤية تغيير للنظام في العراق، لكنه ذكر يوم الجمعة الماضي أن إدارته لا تمتلك خططا وشيكة لشن عمليات عسكرية، وأضاف قائلا سوف نتباحث ونتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا، لكننا سوف نتعامل مع مشكلة صدام حسين وهو يعلم ذلك، وهذا بالضبط ما أقوله منذ أصبحت رئيسا بحسب تعبيره. موقف بوش في حقيقة الأمر كان واضحا حتى قبل أن يتولى رسميا مهام منصبه، ذلك أنه ذكر قبل بضعة أيام من حفل التنصيب في كانون الثاني 2001، ذكر أنه يتعين على صدام أن يسمح بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق. الصحيفة الأمريكية تضيف أن إدارة بوش جمعت منذ هجمات 11 من أيلول الإرهابية ملفات ضخمة من الحجج التي تبرر استهداف صدام، ومن بينها برامجه لتطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية واستخدام الغازات في قصف المواطنين الكرد في شمال العراق في عام 1988 ودعمه السابق للإرهاب، إضافة إلى ما هو أسوأ من ذلك أي التهديد باحتمال تحالفه مع شبكات إرهابية دولية في المستقبل. بوستن جلوب تذكر أن السبب الدقيق الذي يحدو بالولايات المتحدة وحلفائها المقربين أن يفضلوا تغيير النظام الحاكم في العراق يختلف بحسب المسؤولين الذين يدلون بتصريحاتهم والأوقات التي يعربون فيها عن آرائهم. نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوودز أجرى مقارنة بين العراق اليوم وأفغانستان الهمجية قبل 5 أعوام، وحذر من أن عدم التعامل بجدية مع هذا الموضوع قد يؤدي إلى تحول العراق إلى قوة مدمرة في العالم خلال سنوات قليلة، فيما ذكر خبراء أن العراقيين قد يطورون المادة القابلة للانشطار التي تستخدم في صناعة أسلحة نووية بحلول عام 2005 في حال عدم استطاعتهم شراءها في السوق السوداء قبل ذلك التأريخ. في غضون ذلك أفاد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تنت في الشهادة التي أدلى بها أمام الكونغرس بأن العراق له ارتباطات مع شبكة القاعدة، وأشار إلى أن نظام بغداد يؤيد الإرهاب على نحو أكبر مما كان يعتقده معظم الأمريكيين في السابق. أما في بريطانيا فقد حاول رئيس الوزراء توني بلير الذي يعتبر من أقرب حلفاء بوش حاول حشد التأييد الداخلي لعملية مستقبلية ضد العراق في مقال نشره في صحيفة ديلي إكسبرس في 6 آذار الحالي. بلير ذكر في المقال أن صدام يهدد حياة البريطانيين والأمن البريطاني والرخاء البريطاني بحسب تعبيره. ومع اقتراب موعد تجديد العقوبات الدولية على العراق في أيار المقبل، صدر عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني تحذير جديد في الأسبوع الماضي، إذ طالب صدام بالموافقة على عودة المفتشين الدوليين والسماح لهم بالدخول إلى جميع المواقع العراقية دون قيود، لكن معظم المسؤولين الأمريكيين لا يتوقعون امتثال صدام للقرارات الدولية، ومن شأن هذا الأمر أن يوفر مبررا آخر للتدخل الأمريكي في مرحلة مقبلة بحسب ما ورد في المقال الذي نشرته صحيفة بوستن جلوب الأمريكية.
في رسالة وافانا بها من أربيل مراسلنا أحمد سعيد، حزب تركماني يطالب الحكومة الكردية المحلية بتوسيع الديمقراطية في المنطقة وإعطاء دور أكبر للتركمان العراقيين.
ندد حزب الأخاء التركماني العراق بما سماها بالتشوهات الدعائية للحملة الإعلامية التركية وتهديدات الحكومة التركية لاجتياح إقليم كردستان العراق الذي وصفه بالمحرر، وعد الموقف التركي الحالي واحدا من أهم التحديات التي تواجه التجربة الديمقراطية في كردستان العراق وكذلك البلاد العراقية. كما ندد أيضا بجماعات قال عنها بأنها تدعي التركمانية في إشارة منه إلى الجبهة التركمانية العراقية والتي اتهمها بتصدير التشوهات المغرضة وعقد الصفقات والتلاعب بالخلافات بين القوى الكردستانية. ووصف الحزب هذه الجماعات بالغير شرعية وبالمعادية لطموحات الشعب الكردستاني وبتهديد الاستقرار والتآخي بين الكرد والتركمان. وطالب الإخاء التركماني بإيقاف هذه الجماعات عند حدها وبأن ادعاءها بأنها الممثل الشرعي الوحيد للتركماني باطل. وأشار الإخاء التركماني في رسالة مفتوحة إلى الجماهير التركمانية وشعب أقليم كردستان العراق أمس واهتمت به وسائل الإعلام المحلية من غير التركمانية أيضا إلى مشروع لتقسيم كردستان العراق وطالب بالتصدي له وقبله، وذلك من خلال الاستناد إلى استقلالية الموقف السياسي ورفض التفرقة العنصرية الذي يصوغه مشروع تقسيم كردستان العراق حسب تعبير الأخاء التركماني، في إشارة إلى مشروع حكم ذاتي لتركمان العراق تروج له الحكومة التركية. وطالبت الرسالة المفتوحة لحزب الأخاء التركماني من بين ما طالبت بالعمل على ترسيخ الديمقراطية في كردستان قولا وفعلا وتوسيع المشاركة التركمانية في حكومة الأقليم وتمثيلهم في المجلس الوطني الكردستاني والدفاع عن الشعب العراقي وبرفع الحصار الاقتصادي عنه والسعي لتحقيق الديمقراطية في العراق والفيدرالية لكردستان وضمان الحقوق المشروعة للتركمان في الدستور العراقي وقانون الفيدرالية في كردستان العراق والدفاع عن السياسة المستقلة لكردستان ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها. وأنهى الإخاء التركماني رسالته المفتوحة بدعوة من سماهم بالجماعات غير الشرعية أي أطراف الجبهة التركمانية بالتخلي عن التبعية السياسية التي سماها بالخطرة ورفض التدخل الأجنبي لتقويض التجربة الديمقراطية في كردستان العراق والعودة إلى أحضان الموقف الوطني واستحصال الموافقة القانونية لإجازتهم كأحزاب ومنظمات من وزارة الداخلية في حكومة كردستان العراق والالتزام بالحوار الديمقراطي ونبذ الأساليب الميليشياوية والإنعزالية ومؤامرة تقسيم كردستان وإلغاء السجون التي تحتفظ بها هذه الجماعات على حد قول الرسالة المفتوحة للأخاء التركماني. وخلصت الرسالة إلى القول بأن من حق الوطنيين التركمان وحزب الأخاء الرد على ما سماها بالتجاوزات اللامنطقية التي تحركها دوائر أجنبية ظالمة هدفها تكريس تبعية الشعب التركماني لتلك الدوائر على حد قول الرسالة المفتوحة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي رسالة وافانا بها من السليمانية مراسلنا سعد عبد القادر، وجه الاتحاد الوطني الكردستاني انتقادات إلى الحكومة العراقية، مذكرا في كلمة ألقاها أحد قادته في مراسم إحياء ذكرى عاشوراء بالكوارث التي حلت بالكرد في العراق.
أوضح الاتحاد الوطني الكردستاني من خلال استذكاره لفاجأة كربلاء أنه يستذكر أيضا الفواجع التي نزلت بالشعب الكردي. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة جفرين كردستان العراق وعضو المكتب السياسي للاتحاد في الاحتفال الكبير الذي جرى أمس في السليمانية بمناسبة العاشر من محرم وهو يوم مقتل الحسين والمعروف بفاجعة كربلاء. وقال في الأيام المنصرمة استذكر الشعب الكردي فاجعة حلبجة التي أزهقت فيها أرواح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ بالغازات الكيميائية، وأضاف بأنهم يستذكرون معا في الشهر القادم فاجعة الأنفال التي أدت عملياتها العسكرية إلى فقدان أثر 182 ألف إنسان كردي، مستذكرين أيضا الجرح الوطني الذي ما زال ينزف بتهجير عشرات الألوف من الكرد الفيليين العراقيين الأصلاء. ووصف الدكتور برهم أحمد صالح مأساة الفيليين تجسيدا حقيقيا للمأساة الكلية العراقية مجتمعة، ويشكل عنوانا للاضطهاد القومي والمذهبي بل والاقتصادي أيضا، بعدما تعرضوا بحسبه إلى سلب ونهب أموالهم وممتلكاتهم. وحي الدكتور برهم صالح ثورة الحسين ضد قوى الطغيان والاستبداد التي حسب تعليله سطرت بالدم أروع ملاحم البطولة والفداء والإيثار. وأشار رئيس الحكومة إلى ضرورة استلهام القيم والدلالات العميقة لخروج الإمام الحسين وقيادته ثورة المظلومين على الطغاة. وأضاف الدكتور صالح في كلمته بأن الكرد قدموا تضحيات جسيمة على مذبح تحررهم القومي، وهم ينظرون بعين الأمل إلى يوم الخلاص من القوى التي وصفها بالطغيان، متطلعين إلى قيام العراق الديمقراطي الحر التعددي الذي يكفل لجميع أبنائه الحرية والكرامة ويضمن فرص المساواة والعدل بين جميع الطوائف والأجيال والقوميات. وأشار الدكتور برهم أحمد صالح إلى تجربة حكومة إقليم كردستان التي وصفها بأنها مستندة إلى إشاعة قيم التسامح الديني والمذهبي التي استلهمها الكرد من القيم النضالية لانتفاضة آذار. وحسب اعتقاده تعتبر هذه التجربة زاخرة ومفيدة لتعميمها على مساحة أرحب من العراق لإرساء التوافق والتسامح بين جميع القوميات والأديان والمذاهب. واختتم كلمته بمباركة الجهود الخيرة لاستذكار هذه المناسبة واستلهام القيم الإنسانية للثورة الحسينية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى مع شؤون كردية، ففي دمشق أجرى مراسلنا رزوق الغاوي مقابلة مع السيد فلك الدين كاكائي أحد رموز الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعرض معه لبعض من الشؤون التي تخص القضية الكردية.
الأستاذ فلك الدين كاكائي المستشار السياسي للسيد مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، أهلا بك في إذاعتنا، وحبذا لو أعطيتنا فكرة عن طبيعة التنسيق القائم بينكم وبين الاتحاد الوطني الكردستاني بما يخص الشأن العراقي والأوضاع السائدة الآن حول العراق،
خاصة فيما يخص الشأن العراقي وخاصة بعد أحداث أيلول. يجري تنسيق مباشر بين الحزبين على مستوى المكتب السياسي وأحيانا على مستوى أعلى، بمعنى أنه مستشارين خاصين من الأخوين من مسعود البرزاني ومن إمام جلال الطالباني يتزاوران. وآخر مرة بعث الأخ مسعود البرزاني أحد أقرب مستشاري وهو الأستاذ مشار الزبير عضو المكتب السياسي لزيارة الأخ إمام جلال لدراسة آخر ما تتوفر من معلومات وآراء حول الشأن العراقي. فدراستنا حول الشأن العراقي على مستويين، كما قلت على مستوى دائم وهو هناك لجنة التنسيق دائمية على مستوى المكتب السياسي بين الطرفين، وإضافة إلى جلسات خاصة في مستوى على كل ما تجري أو تأتي مستجدات جديدة.
أنتم كحزب ديمقراطي كردستاني ما هو موقفكم بالتحديد من التهديدات العسكرية الأمريكية للعراق؟
نحن نأخذ مسألة هكذا، أنه هناك ضرورة لأن يلبي العراق طلب الأمم المتحدة بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق، فبيودنا أنه يجري ذلك بشكل سلمي دبلوماسي بدون تعريض الشعب العراقي إلى الحرب. بالطبع إذا لم يلبي العراق هذه المطالب كما تعلن الأمم المتحدة وكما تعلن الولايات المتحدة بالذات، فإن الموضوع هو فوق إرادة الشعوب الخاصة الشعب الكردستان، ونتمنى أن لا تقع حرب، إلا أن رأينا الثابت هو ضرورة إجراء تغيير ديمقراطي شامل في العراق بما يحقق مطالب الشعب العراقي وخلاصه من الحصار والعقوبات الدولية.
أستاذ شرك الدين، في حال تمت الضربة للعراق ما هو موقفكم؟
إلى الآن لم نطلع على أي معلومات محددة حول ضربة معينة في وقت معين. هذا يتعلق بطريقة الضربة وبتوقيتها وكذلك المشاورات اللي ممكن تجرى تجرى مع الأطراف، من ضمنها الطرف الكردي اللي هو ذات شأن مباشر مع الشؤون العراقية. إلى الآن لم تجري مشاورة جدية مع الأطراف الكردية حول هذه المسألة، وكما قلت نتمنى أن تكون النتائج الأوضاع الراهنة في وسط الشعب العراقي.
هل هناك اتصال أو تنسيق أو تشاور بينكم وبين واشنطن؟
هو في منذ سنوات هناك اتفاقات واشنطن للسلام بين الطرفين في كردستان ضمن إطار السلام الداخلي بين الاتحاد الوطني والبارتي في كردستان العراق. هناك اتفاقية برعاية أمريكية بين الطرفين، يجري تشاور مستمر مع الأمريكان بخصوص توفيق الاتفاقية لترسيخ المصالح الوطنية في كردستان. مع هذا لم تجري مشاورة جدية. بالطبع أثناء لقاء وفودنا في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين يجري البحث النظري عن الأوضاع المتعلقة بالعراق، لكن إلى الآن لم تجري مشاورة جدية حول موضوع الضربة أو أي موضوع آخر فيما يتعلق بشؤون العراق.
أستاذ شرك الدين، شكرا لكم وأهلا بك في إذاعتنا، ولكم مستمعي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أطيب التحية. رزوق الغاوي، دمشق.
تشير مقالات نشرتها صحف بريطانية إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يبدو مصمما على البدء بحملة تهدف إلى توجيه انتباه الرأي العام من موضوع دحر القاعدة إلى تهديد مختلف هو برنامج صدام لبناء ترسانة للأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. ناظم ياسين يعرض لتقرير عن هذا الموضوع.
تشعر بريطانيا بالقلق إزاء خطط الولايات المتحدة لضرب العراق، لكن توني بلير وفي عشية لقاء يعقده الأسبوع المقبل مع الرئيس بوش يتهيأ لترويج الفكرة إلى الرأي العام البريطاني. بلير يبدو مصمما على البدء بحملة تهدف إلى توجيه انتباه الرأي العام من موضوع دحر شبكة القاعدة إلى تهديد مختلف لا يرتبط مباشرة بالحادي عشر من أيلول، وهو برنامج صدام لبناء ترسانة للأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. هذا ما ورد في مقال نشرته مجلة تايم الأمريكية في عددها الأخير لكاتبه جي اف او ماك ألستر. يذكر الكاتب أن أفغانستان كانت حربا جيدة بالنسبة لتوني بلير، فقد أتاحت له الفرصة للتألق على المسرح العالمي وتذكير الناخبين داخل البلاد بمدى قدرته على الحسم وقابليته على القيادة، إلا أن الوقوف جنبا إلى جنب مع جورج بوش قد يظهر بلير بمظهر البهلوان بحسب تعبير كاتب المقال. ويشير استطلاع أجرته مجلة تايم إلى هبوط حاد في مستوى تأييد السكان للكيفية التي يعالج فيها بلير الأمور منذ الحادي عشر من أيلول، حيث انخفضت من 71% في تشرين الثاني الماضي إلى 52% الآن، ويرى 34% من البريطانيين صواب مشاركة الأمريكيين في اتخاذ إجراءات عسكرية ضد العراق، فيما يرى 56% منهم خطأ ذلك. وقد وقع 135 نائبا على اقتراح يعبر عن القلق السائد في الأوساط الحكومية البريطانية من مغبة تأييد إجراء عسكري ضد العراق. المجلة ذكرت أن بلير سيتوجه إلى تكساس لإجراء محادثات في مزرعة بوش الخاصة، وسوف يطغى موضوع التعامل مع صدام حسين على مناقشات الزعيمين. مسؤولون بريطانيون وأمريكيون يستبعدون أي تصور بأن الحرب وشيكة الوقوع، فيما يرى مسؤول بريطاني أن اللقاء سيكون مناسبة لوضع الأفكار وليس لإعداد الخطط. كاتب المقال ينقل عن مساعدي بلير اعتقادهم أن الخريف أو الشتاء هما أقرب الأوقات لتهيئة القوات والأسلحة وما يتعلق بالمعلومات الأمنية لخوض غمار حملة أرضية لتغيير النظام وكسب المتمردين عليه. ويحتل التضامن الأوروبي موقعا مهما في جدول أعمال اللقاءات. ويضيف الكاتب أن بلير يبدو مصمما على البدء بحملة تهدف إلى توجيه انتباه الرأي العام من موضوع دحر شبكة القاعدة إلى تهديد مختلف لا يرتبط مباشرة بالحادي عشر من أيلول، وهو برنامج صدام لبناء ترسانة أسلحة الدمار الشامل. ويعتقد أن أول عمل لكسب الرأي العام قبل مغادرة بلير إلى تكساس هو أن تنشر الحكومة البريطانية ملفا تفصيليا عن برنامج الأسلحة السري لصدام. ويدور الحديث الآن حول كمية المعلومات الأمنية السرية التي يمكن نشرها، إلا أن الملف سيوضح أيضا مدى إصرار صدام على امتلاك أسلحة الدمار الشامل ولا سيما القنابل النووية. مجلة تايم تمضي إلى القول إن المنتقدين يشيرون إلى محاولات صدام الحصول على أسلحة الإبادة الشاملة منذ عقود، فلماذا يجب أن نحاربه الآن؟ وهل هذه مجرد رغبة لدى جورج بوش لحسم ما عجز والده أن يحسمه؟ وإذا ما استخدم صدام الأسلحة ألن يسمم بلده؟ المسؤولون البريطانيون يعتقدون أن لديهم أجوبة جادة على كل هذه الأسئلة. بلير يتوقع أن يركز على استمرار العراق في خرق القانون، وبحسب لندن فإن بغداد قد خالفت لحد الآن 23 قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 9 منها ترتبط بأسلحة الدمار الشامل. وسيركز بلير أيضا على ضخامة واستمرارية البرنامج العراقي السري لأسلحة الدمار الشامل. المسؤولون الأوروبيون يقولون إن صدام يمتلك رؤوسا تفجيرية بيولوجية وكيماوية يمكن تركيبها على الصواريخ خلال أسابيع إن لم تكن جاهزة الآن، والأكثر جدية هو محاولته تعزيز وضعه النووي. بلير سيشير إلى الفوائد التي سيحصل عليها الشرق الأوسط تحت قيادة أخرى، حيث سيتم رفع الحظر المؤذي للعراقيين المدنيين، وسوف يخفف من حرص إيران على مجابهة العراق بأسلحة دمار شامل من جانبها. المقال يضيف أن الحرب قد تزيح صدام بسهولة بحسب ما يراه المتفائلون، لكنه سيمطر إسرائيل بأسلحة الدمار الشامل، وقد يلجأ إلى الاحتماء بالمدنيين بوضع دباباته في المدن متحديا بوش لضرب المدنيين. ويدور حاليا نقاش في شأن دور الأمم المتحدة في هذا المجال، فيما تميل عدة دول نحو إصدار قرار آخر من الأمم المتحدة لدعم هجوم على العراق. بلير يساند حملة إعادة مفتشي الأسلحة الدوليين الذين تم طردهم عام 1998، ولكن في حال عدم السماح لهم بالدخول إلى أي مكان يرغبون في الذهاب إليه، فإن الولايات المتحدة سوف تعتبر أي اتفاق في هذا الشأن بمثابة صفقة خطيرة، بحسب ما ورد في المقال الذي نشرته مجلة تايم الأمريكية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة. أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. المجلة من إعداد وتقديم محمد إبراهيم وإخراج حسين أمين. مقابلة الأسبوع. سيدتي سادتي، رابطة كاوا في كردستان العراق واحدة من المراكز المهمة التي لا يقتصر نشاطها الثقافي على مناطق شمال العراق، بل تتعداه لتنشط في دول أخرى كلبنان وألمانيا. أحمد سعيد مراسلنا في أربيل أجرى مقابلة مع صلاح بدر الدين رئيس الرابطة، تناول معه البرنامج الفصلي لها.
شرعت رابطة كاوا للثقافة الكردية فرع أربيل، والتي تعتبر إحدى المنظمات الثقافية الكردستانية النشيطة في مجال التقدم بالحركة الثقافية، ليس في كردستان العراق فحسب، إنما في بلدان أخرى كذلك كألمانيا ولبنان. صلاح بدر الدين المشرف العام على الرابطة هذه تحدث إلى المجلة الثقافية لإذاعة العراق الحر عن البرنامج الفصلي الربيعي لرابطته قائلا:
بالإضافة إلى المهام الأساسية لرابطة كاوا للثقافة الكردية في مجال طبع ونشر وتوزيع الكتب والأعمال حول القضية الكردية وحول الثقافة الكردية، بالإضافة إلى هذه المهام الرابطة تقوم بإعداد الندوات الثقافية، وفي كل فصل من فصول السنة تضع الرابطة برنامج يعني لمدة 3 أشهر كل مرة كل دورة، وتتخلل هذه الدورة أسبوعيا ندوة حول موضوع معين، يعني هذا الموضوع يتعلق بالهموم الثقافية والاجتماعية والفكرية المجتمع الكردي أو للفكر السياسي الكردي أو ما شابه ذلك. طبعا بدأت الرابطة بافتتاح الموسم الربيعي في قبل أسبوعين، وكانت المحاضرة الأولى للأستاذ عبد الغني علي يحيى حول الوضع السياسي الراهن في العراق، وأيضا هناك يعني برنامج متكامل يغطي 3 أشهر حول مختلف المواضيع الثقافية التي تهم المواطن في كردستان وفي العراق وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
شاركت رابطتكم في معرض للكتاب أقيم بمدينة السليمانية قبل فترة، كيف كان الإقبال على جناح الرابطة هناك؟
حقيقة يعني كانت هذه المبادرة الأولى في مشاركة مختلف المراكز الثقافية في كردستان العراق من السليمانية إلى أربيل إلى دهوب، وباعتبار رابطتنا تتخذ لها أربيل كموقع ومقر أساسي فقد شاركت أيضا في هذا المعرض الشامل والمتكامل، وبسبب طبيعة الكتب والأعمال التي تطبعها وتنشرها رابطة كاوا والتي تتعلق بشكل أساسي بقضايا التاريخ والثقافة وبموضوع ثقافة حقوق الإنسان، وأيضا هناك بعض المؤلفات لكتاب عرب معروفين مثل الدكتور هيثم مناع والدكتور عبد الحسين شعبان، أيضا كل هذه الأسباب أدت إلى أن ينشأ إقبال منقطع النظير حول جناح الرابطة، وكان هناك ارتياح كامل لدى المثقفين في السليمانية حول تلك الأعمال، وخاصة من الجيل الناشئ ومن يعني طلبة الجامعات والنخبة الثقافية في المدينة.
في ختام هذه المقابلة استطلعت المجلة الثقافية لإذاعة العراق الحر رأي صلاح بدر الدين في الحركة الثقافية بكردستان العراق فأجاب:
بالتأكيد أي حركة ثقافية في أي مكان في العالم لن تستطيع أن تنهض بمهامها إلا بتوفر جو من الحرية ومن إمكانية التحرك بدون أي ضغط وبدون أي عوائق يعني أمنية أو مراقبة أو شيء من أي شيء من هذا القبيل. وباعتبار كردستان العراق الآن يمر في وضع يعني يتوفر فيه كل أنواع الحرية الثقافية والصحفية والإعلامية، فلذلك شهدت الحركة الثقافية في كردستان العراق في السنوات الأخيرة نهوضا منقطع النظير، وظهرت مؤسسات ثقافية متعددة ذات اتجاهات ومشارب يعني متعددة، حتى بالنسبة لغير المثقفين الأكراد هناك منظمات ثقافية تركمانية وآشورية وكلدانية تنهض وتنشط بشكل جيد، بحيث يعني تتوازن هذه التحركات مع الوضع السياسي العام في كردستان العراق، وهناك آفاق مشجعة لتقدم كبير حول هذه المسألة. هناك الآلاف من الكتب التي طبعت في السنوات الأخيرة وهي تتعلق بمختلف القضايا التي تهم الشعب الكردي والشعب العربي، خاصة بالنسبة للرابطة تهتم في هذا المجال وتبحث وتطرح قضايا العلاقات الكردية العربية إن كانت ثقافية أو سياسية أو بشرية من جميع النواحي. وأيضا هناك قضايا تتعلق بموضوع الصداقة بين الشعبين، خاصة طبعنا بعض الكراريش في هذا المجال، وأنا أعتقد أن هناك مستقبل زاهر لموضوع الثقافي في كردستان العراق.
شكرا لصلاح بدر الدين المشرف العام على رابطة كاوا للثقافة الكردية، والذي تحدث عن نشاط رابطته والوضع الثقافي في كردستان العراق.
شكرا لكم ولإذاعة العراق الحر.
روايتان جديدتان للرئيس العراقي. أعلنت الصحف العراقية أن رواية جديدة ستصدر الشهر المقبل في بغداد يمكن أن تمثل العمل الأدبي الثالث للرئيس صدام حسين، فيما تصدر رواية رابعة في وقت لاحق هذا العام. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط عن تقارير نشرتها صحف عراقية على صدر صفحاتها الأولى بأن صاحب روايات لكاتبها أنجز روايتين أخريين منذ وقت طويل، وأن رواية منهما ستنزل إلى الأسواق والمكتبات الشهر المقبل. وكان المعنيون بالشؤون الثقافية والأدبية قد اتفقوا في الرأي على أن الروايتين اللتين صدرتا أخيرا، الأولى بعنوان زبيبة والملك والثانية باسم القلعة الحصينة، هما من النتاج الأدبي للرئيس صدام حسين رغم عدم حمل اسمه الصريح، وإنما عبارة رواية لكاتبها. وقد حول الشاعر الفلسطيني المقيم في العراق أديب ناصر رواية زبيبة والملك إلى مسرحية ينتظر أن تعرض في بغداد الشهر المقبل. أخبار ثقافية. تعرض حاليا في قاعة عمان أعمال للفنانة العراقية سلمى العلاج احتفاء بعمان عاصمة للثقافة العربية. وتناول المعرض سيدة الخيول عبر 37 لوحة بأحجام مختلفة تجربة جديدة في رسم الخيول، تعد امتدادا لمعرضها الأول الذي أقيم في بغداد عام 75 و900 وألف. وذكرت الفنانة سلمى العلاق للشرق الأوسط أن اهتمامها بالخيول يرجع أصلا لنشأتها، فوالدها كان خيالا ماهرا امتلك مجموعة خيول ذات سلالات معروفة وكانت تراقبه وهي صغيرة وهو يروض أشرس الخيول. وأضافت وفاء لتلك الخيول خصصت معرضي الأول عام 75 ومعرضي الثاني بداية الثمانينات، فيما أعود اليوم في معرض 17 من جديد بحنين للخيول التي يتذكرها حين أشعر بحاجتي للانطلاق والتحفز. يستمر المعرض لمنتصف نيسان المقبل. فوزي كريم الشاعر العراقي المقيم في لندن سافر إلى باريس استجابة لدعوتين، الأولى من معهد العالم العربي للمشاركة في مهرجان الشعري العربي الفرنسي الثالث الذي بدأ أمس ويستمر إلى غد، ليقرأ قصائد مع كل من أحمد عبد المعطي حجازي ومحمد الفيتوري في أمسية اليوم التي أعدت تحت شعار في تكريم الشاعر صلاح عبد الصبور. والدعوة الثانية من دار المعلمين العليا في باريس للمشاركة في مهرجان الأسبوع العربي الخامس، وأمسيته أمس الخميس كانت تحت عنوان فوزي كريم أنا الشاعر العراقي في المنفى. ضمن الاحتفال باليوم العالمي للشعر يقيم المركز الثقافي العربي السويسري جاليري الأرض أمسية أدبية باللغتين العربية والألمانية يشارك فيها عدد من الأدباء العراقيين والعرب والسويسريين، منهم إيمان مرسال، جرجيس شكري، نورا أمين، أرينا برامل، باول دورن، وعلي الشلاه، وتديرها أورسولا باخمان. وذلك في الساعة 7:30 من مساء الأحد في قاعة المركز في مدينة زيورخ. أعزائي المستمعين، قام المركز الثقافي في دهوك مهرجانه السنوي الذي تضمن فقرات وفعاليات متعددة فنية وأدبية وتراثية، والتفصيلات من مراسلنا هناك سنحاريب يوسف.
أقام المركز الثقافي الآشوري في دهوك يوم 15 من آذار الجاري مهرجانه السنوي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 10 لتأسيسه، وتضمن الاحتفال فقرات عديدة وفعاليات متنوعة شملت إلقاء الكلمات والقصائد وتقديم أغاني ورقصات شعبية معبرة، إضافة إلى معزوفات موسيقية ولوحات من الفن التراثي. بدأ المهرجان بفعالية قدمها طلبة المدارس السريانية، تلتها كلمة الحفل التي ألقاها نيسان مرزا الرئيس الحالي للمركز الثقافي الآشوري وأحد أقدم أعضائه المؤسسين. تطرق فيها إلى بدايات العمل الثقافي الآشوري في دهوك وتناول نشاطات المركز المحلية والخارجية، مشيرا إلى جولته الأخيرة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الوفد الآشوري المشارك من كردستان العراق في مؤتمر اتحاد الأندية والجمعيات الآشورية في أمريكا نهاية العام الماضي. وأوضح السيد مرزا أن هناك ظروفا ذاتية وأخرى موضوعية تؤثر بشكل أو بآخر على حركة الفعل الثقافي للمركز، منها قلة الدعم والموارد المادية وصعوبة التواصل مع المثقفين الآشوريين إن في الخارج أو في مناطق السلطة العراقية بسبب ندرة وصعوبة وسائل الاتصال، على حد تعبير نيسان مرزا الذي أكد أن المركز الثقافي الآشوري سيخصص مساحة أكبر ضمن توجهاته المستقبلية للنشاطات الاجتماعية والفنية وحتى الإعلامية، انطلاقا مما وصفه بسياسة الثقافة الشاملة التي ينمي المركز اتباعها على حد وصفه. وقد ألقيت في المهرجان قصائد باللغتين السريانية والعربية، وأديت مقطوعات موسيقية استخدمت فيها آلات العود والكمان والجيتار، كما قدمت إحدى الفرق الشعبية لوحات من الرقص الشعبي المعروف في المنطقة. لكن أهم ما شد الحضور هو نوعين من الغناء التراثي القديم الذي ما يزال يستخدم لحد الآن في بعض القرى الآشورية الجبلية، والذي قدمته مجموعة مختلطة من الرجال والنساء. فالأول ويدعى لليانا هو غناء جماعي خاص بالنساء ويقدم في الأعراس فقط، أما الثاني فهو غناء رجالي فردي ويسمى راوي، ويتكون من 3 مقاطع شعرية تتلى على شكل موال ويكون لجميع المناسبات. هذا لو حضر المهرجان الذي أقيم على قاعة المركز الجديدة عدد من مسؤولي وممثلي المؤسسات الثقافية الكردية والآشورية، إضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية المعروفة في دهوك وجمهور كبير من مواطني المحافظة. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
فيلم كردي في لندن. شهدت العاصمة البريطانية لندن عرض أول فيلم كردي عراقي للمخرج جان روز بياني، الذي يستضيفه حاليا المركز الكردي للإعلام والاستشارة. وتم مساء السبت والأحد الماضيين عرض الفيلم الروائي جيان ويعني الحياة، الذي قام بتصويره الفنان قتيبة الجنابي. ويحكي الفيلم الذي لعب بطولته كودو كلالي وجومان هورامي قصة حب وانعكاساتها على حياة الكرد اليومية والاجتماعية. وخصص المركز الكردي 4 عروض للفيلم بمعدل عرضين على مدى يومي السبت والأحد الماضيين. فنون وآثار. تعرض الشركة العامة لصناعة السجاد اليدوي في العراق في إطار استعدادها للمشاركة بالمعرض النوعي 4 الذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن منتصف نيسان القادم أضخم سجادة يجري العمل عليها حاليا، وهي ترمز إلى النجمة الثمانية. وأعلن مصدر مسؤول أن هذه السجادة التي تعمل عليها 6 نساجات بنوبتي عمل صباحية ومسائية بدأ العمل بها منذ 8 أشهر، ويؤمل إنجاز تصنيعها في شهر نيسان المقبل، حيث تضمنت استخدام 10 ألوان بغزول صوفية مستوردة وبكثافة تصل إلى 36 عقدة للسنتيمتر المربع ووزن يتجاوز 130 كيلوغراما. وأضاف المصدر أن شركة الشركة ستقوم أيضا وللمرة الأولى بعرض سجادة ضخمة أخرى تمثل لوحة ذات رسوم تعبيرية عن الوضع الاجتماعي في العراق وآثاره وحضارة العراق بشكل منسجم ومندمج ومؤطرة ببعض الأبيات الشعرية، مشيرا إلى أن الشركة ستعرض عددا كبيرا من السجاد كسجادة المدينة المنورة ولوحة الواسط والمدرسة المستنصرية ومملكة الحضر والملوية وغيرها. باشرت بعثة أثرية ألمانية أعمالها في المسح والتنقيب في مدينة الوركاء الأثرية بمحافظة المثنى، وأوضح رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث في تصريح لإحدى الصحف المحلية في بغداد أن البعثة التي تتكون من 12 خبيرا ألمانيا وصلت إلى العراق أوائل الأسبوع الماضي بدعوة من الهيئة العامة للآثار للتنقيب عن أقدم نص بالكتابة السومرية يعود تاريخه إلى آلاف السنين قبل الميلاد، ويعتقد أنه موجود في مدينة الوركاء الأثرية بعدما عجزت الهيئة عن العثور عليه من خلال عمليات التنقيب التي قامت بها طوال السنين الماضية. انذار مصري لكاظم الساهر وثلاث فنانات عربيات. في القاهرة أرسل المحامي نبيه الوحش انذارين لوزيري الإعلام والداخلية المصريين طالب فيهما بمنع المطربة لطيفة التونسية والمطرب العراقي كاظم الساهر والمطربتين ديانا حداد وميادة الحناوي من دخول مصر وإدراجهم على قائمة الوصول ومنعهم من الظهور في التلفزيون. وقال الوحش ان الفنانة لطيفة صرحت في احدى المحطات الفضائية انها لا تجد مكانا نظيفا في مصر لتصوير الفيديو كليب، وكذلك بسبب رفض المطرب كاظم الساهر الغناء في الاوبرا وإساءة المطربة ديانا حداد وميادة الحناوي لمصر في تصريحات سابقة لهما. ومسك الختام تقرير ثقافي من السليمانية.
أقام الفنان التشكيلي المعروف إسماعيل خياط معرضه الشخصي تحت عنوان أقنعة الوجوه الوهمية، تضمن عددا من لوحاته التي وجدت نفسها هذه المرة في الوجوه مستخدما مزيجا من الألوان والأكريليك والباستيل والأصباغ المائية إلى جانب اعتماده على استخدام الورق. وقام الفنان الخياط بإبداعاته على هذه الأوراق بمختلف الطرق كحرقها مرة وتبليلها بالماء مرة أخرى، أي أنه ابتكر تكنيكا جديدا وخاصا لهذه الأوراق. هذا الخياط بصدد معرضه هناك وجوه تحمل مجموعة من المعاناة وقد تمنحنا معاني أخرى كما تحمل معاني حزينة، وقد ترتبط بحسبه بقضية الأنفال وهي العمليات العسكرية التي نفذتها الحكومة العراقية عام 88 بحق الكرد حيث سيق 182 ألف مواطن إلى المجهول. أو قد تكون حسب التعبير إسماعيل خياط قد تكون هي وجوه حلبجة. وأضاف الفنان ولكن أعمالي هذه ليست مجرد أقنعة وإنما أمر بين الأقنعة ورسم الوجوه، ويبقى الأمر في النهاية على حجم المعاناة الخاصة التي تمتزج بالمعاناة العامة. ومن الإصدارات الحديثة المتميزة صدرت مجموعة قصصية للشاعرة والقاصة شيرين كاف بعنوان حكايات الثلج. تقول شيرين في معرض حديثها لإذاعة العراق الحر: بدأت حكايتنا في يوم ثلجي مضبب، في تلك اللحظة التي خلعنا قفازات يدنا اليمنى لنتصافح، ذابت كتل الثلج بين يدينا، وضعنا خطواتنا فوق كتلة هشة من الثلج معا، وتركنا خلفنا حشرجة تكسره وإيدا وإيدا مع آثار خطواتنا. مددت يدك إلى خصلة من شعري لتزيح عنها كتلة الثلج، يا لها من حجة. في ذلك المساء فوق كتلة الثلج الصلبة تزلجت قدمي ولكن ذراعيك أنقذتاني من الصخور. ذلك الثلج المطعم بالرأفة والرحمة هو الذي عرفني بجفء أحضانك. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
وعندك عين تعاتبني، وعندك عين، وعندك عين، وعندك عين تعاتبني. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي. أنسيتك آخر لحظة، آمل بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني.
وعندك عين تعاتبني تحكي عن الإخلاص الغالي، فترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة
العالم ممكن يحكي عن الإخلاص. ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك خداع في الناس.
انت آخر واحد في العالم ممكن يحكي عن الإخلاص. ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك خداع في الناس.
كانت أمنية تبادل لي إحساس بنفس الإحساس. نسيتك آخر لحظة، قلت بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني. غلطة بغلطة وتتجاهل انك غلطة. عيش الحرمان واذكرني بتعرف معنى اعتمنا من الآن أنسيت آخر لحظة آمن بعثت آخر لحظة لكنت من أول لحظة ضيعت الأول والثاني آخر لحظة لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني.